أتوا على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الجاثية في الآية 15: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. في العلم الحديث الذي في قسم منه الذي هو علم الاجتماع، قسم علم الاجتماع علاقة الإنسان بالآخر، قسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأمة، القسم الثاني المجتمع، القسم الثالث الدولة. الأمة مجموعة من الأفراد يجمعها رابط مشترك في الغاية والمصير، مصيرهم واحد. أما المجتمع فهي مجموعة من الأفراد يجمعها رابط العادات والسلوك والأنماط والقيم المدنية. أما الدولة فهي مجموعة من النظم تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم. علم الحديث بقسمه الذي هو علم الاجتماع أو ببقية أقسامه التي ينتظر منها أن تشرع لهذه الأقسام الثلاث، لم تقدم الطريقة الفضلى للدولة الصالحة، ولم تقدم الطريقة الفضلى للمجتمع المثالي، وكذا لم تقدم الطريقة الفضلى للأمة الفاضلة. أما الإسلام فقد أقر أولا من جهة هذا التقسيم الثلاثي من أمة ومجتمع ودولة. أما الأمة فأقرها بقوله إنما المؤمنون إخوة. أما المجتمع بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الدولة فأقرها المولى بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم جعل المولى جل وعلا غاية الأمة، وجعل روابط المجتمع، وجعل نظم الدولة قائمة ومبنية على الدين، حيث قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وجعل على رأس الدولة معصوم يدرك الغايات البعيدة والقريبة للإسلام، ويدرك الأحكام الشرعية الصغيرة منها والكبيرة، ويدرك خفايا الأمور وظواهرها، ويدرك أيضا بواطن النفوس. وإن كان الإنسان بين يدي المعصوم لم يتكلم، فالإمام يعرف دخيلة نفسه، يدرك بواطن النفوس وظواهر السلوك، فيستطيع المعصوم لعصمته وعلمه ولاطلاعه على كل شيء أن يدخل الإسلام في قلوب المسلمين شيئا فشيئا. إن هذا الدين، قول النبي صلى الله عليه وآله، إن هذا الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق. يستطيع المعصوم أن يدخل الإسلام في قلوب المسلمين شيئا فشيئا حتى تختمر نفوسهم فيه في الدين، لا أن يختمر الدين في نفوسهم، وحتى تنضج عقولهم على مبادئه فينعكس ذلك على سلوكهم. بعد جيل أو جيلين من هذه التربية التدريجية تتحقق الأمة الفاضلة والمجتمع الصالح، ويتبين للعيان كمال النظام الإسلامي. ما فيك هلا تقول انه وين النظام الإسلامي؟ مثلا بدورة الاقتصاد محكومين لنظام الربا، ما فيك تقول انه والله ما الإسلام عم يطبقوا المسلمين وما عم يبين كمال النظم، مش عم نطبق الإسلام كوحدة متكاملة، عم نطبق بعض الإسلام وفي الجانب الفردي فقط. فيتبين كمال النظم الإسلامي، ولا يوجد أعظم من الحاكم مؤثرا في سلوك الناس وعقولها ونفوسها كيف وإذا كان الحاكم هو المعصوم. لذا قيل الناس على دين ملوك. طبعا بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انحرفت أو أخرجت الدعوة الإسلامية عن مسيرتها في الجانب السياسي. مرادنا في الجانب السياسي يعني في بناء الدولة. انتكس مشروع النبي صلى الله عليه وآله في مشروع الدولة. فقدت الأمة رشدها وانتكست سيرتها في إنشاء الدولة الإسلامية. بانتكاس مشروع الدولة الإسلامية أولا توقف بناء المجتمع الإسلامي. المجتمع اللي ابتدأت مداميك الأولى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله توقف بناء المجتمع من جهة، وتوقف بناء الأمة الإسلامية من جهة. لو كان بهذا الانتكاس هناك توقف من دون تدهور لكان للأئمة دور ووظيفة وسياسي، لكن بانتكاس الدعوة الإسلامية في الجانب السياسي تصاحب مع التوقف تدهور في المجتمع الإسلامي، تدهور في الأمة الإسلامية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم خاصة كان هذا في عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم في عهد الإمام الحسن، ثم في عهد الإمام الحسين، كانوا دائما كما سترى أنه يقوموا بمحاولات لوقف التدهور. لما وصل الأمر الدولة الإسلامية انتهى، صارت دولة أموية، المجتمع صار مجتمع قبلي. شوف التعبير، مجتمع قبلي قائم على الإثرة والعصبية. الأمة أصبحت أمة أموية. بهذا لما أصبحت أمة أموية كان بعد بدأ عقد واحد للتم اللي هي بيعة يزيد. لما خرج الإمام الحسين بهالظرف ليبطل كل هالمشروع، وفعلا بخروجه أبطل كل ما فعلوه من تدهور، خلص الدين من براثنهم كما سترى حينئذ في مبعث. بيبع أنه في عهد أبي بكر انتكست الدعوة الإسلامية في الجانب السياسي في الصقيف. طبعا ما في شيء بزمان أبي بكر غير قصة غصب الخليفة وعملية المطاوقة أو التطويق لعلي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. قصة أنه والله كان في مرتدين وأبو بكر اشتغل بحرب المرتدين، في كان قلناها مفصلا في جلسات تانية أنه ما كان فيه إلا جماعة من المتنبين، وكانوا ثلاثة وكان لهم قبائل، وصح أنه أصد المديني، بس القبائل العربية بوسط الجزيرة ما ارتدت، إنما منعت الزكاة عن الخليفة الجديد بعنوان أنه مش هو الخليفة الشرعي، بس ليس إلا هو جرد السيف بقيادة خالد بن الوليد، وقام يضرب مانعي الزكاة اللي هني بالحقيقة علويون، حول توقفوا لأنه كانوا في بذهن وبنفوس وفي أعناقهم بيعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل إلى سقر ما طول، هو 3 سنين وثلاث أشهر تقريبا كانت ولادته، إلى سقر ما طول خلصنا منه. ابتدأ عهد الثاني بالعهد بزمن الخليفة الثاني زرع وزرع عن عمد وعن تصميم وعن معرفة وخبرة، مش عن جهل وحماقة. زرع بذور تفكيك المجتمع الإسلامي، وزرع بذور تفكيك الأمة الإسلامية. فكك، بس ما تم التفكيك بعهد. أهم ما صدر في زمن عمر أمور: الأمر الأول، أنشأ ديوان العطاء بعدما وردت المغانم من الفتوحات الإسلامية على المدينة، وورد مال كثير، فطلب أنه يحصل المسلمين بديوان حتى يوزع عليهم العطاء. طيب ما المسلمون سواسية، قال النبي، كأسنان المشطرة فضل لعربي على عجمي. بديوان العطاء شو عمل؟ رتب هو القرشيين بالأول ثم الأنصار، حتى القرشيين عملوا مراتب حسب قرب له، حسب قرب له بعد عنه. صار يعطي بالعطاء بالتفاوت، يعني عائشة تاخذ 12,000، الزبير 3,000، إنسان العادي ياخذ 3 دنانير بالسنة. طيب شو المزية لعائشة على الكل؟ إنشاء ديوان العطاء، ففضل المهاجرين على الأنصار، وفضل الأنصار على العرب، وفضل العرب على الموالي. تعرف بهذا؟ بيكون بذرة المجتمع القومي القائم على العروبة، بعدما كان المجتمع ركب على سكة في زمن النبي، على سكة أممية ليكون مجتمعا أمميا. ما كان بلال وصهيب وسلمان، وإني مش عرب، ما كان يحسوا بتفاوت في زمن النبي بينهم وبين بقية المسلمين، بل المدار على العمل. سلمان أحسن منهم، إجال وسام، سلمان منا أهل البيت. فجعل المجتمع قوميا قائما على العروبة بعدما كان أمميا قائما على الأخوة والمحبة والعدالة والمساواة. واحد. اثنين، جعله قبليا في داخل قوميته لتفضيل قريش، وجعل أن قريش هي اللي بتقرر، أعطاها منزلي خاص. الأمر الثاني، بروز التشريع المبني على هوى الحاكم، واستحسان التشريع في قبال النص الشرعي، وإن كان في نص بالكتاب أو بالسنة، إذا استحسن الحاكم تشريع ما بصير إذا استحسن الحاكم شيء بصير تشريع. أسقط حي على خير العمل، زاد التثويب في صلاة الصبح، التثويب هو الصلاة خير من النوم. شرعت صلاة التراويح، حرمت المتعتان، زيد التكتف في الصلاة، أول من وضع الخراج على الأرض المفتوحة عنها، خراج الضريبة، مع أن الأرض المفتوحة عنها إلى حكم إسلامي آخر، لو أن العامر منها، لما تفتح أرض العامر منها يعني المزروع أو المنصوب، ملك للمقاتلين، الغامر الموات ملك للإمام، لا، جعل تحت أيدي أهلها، أبقاها وفرض عليهم جزي ضريب يسمىها الخراج. أوجب الزكاة على الخيل والحلي، أسقط سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة، مع أنه نص قرآن عليها. حرم البكاء على الميت، أخر مقام إبراهيم إلى مكانه الحالي بعدما كان بالقرب من الكعبة في زمن النبي. جعل الركاز الكنز للمسلمين، مع أنه بالشرع الكنز لواجده وعليه الخمس. قضى في الجد، في ميراث الجد، 70 قضية، 70 رأي، وقيل 100. وسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله عن إرث الجد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله، شوف ما اعطاش الحكم، قال له أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ابتدع تعطيل الحدود والأحكام والتلاعب بها، عطل حد الزنا عن المغيرة بن شعبة ولي على البصرة، مع أنه شهد عليه 4 شهود بالزنا، 4 شهود بالزنا بأم جميل، استدعى عمر الشهود، تعتع بالرابع، وحد الشهود وترك المغيرة. وسع المسجد الحرام بضم الدور المجاورة إليه، أبى أصحابها البيع فهدمها عليهم. حد الجالس مع شارب الخمر، مع أن الحد في الشرع لشارب الخمر وليس للجالس. نفى النضر بن الحجاج بعدما تغنت به امرأة وكان رجلا وسيما، امرأة تشببت به أم نفاه، بل ما ينفي المرأة نفى ذلك، فنفاه من المدينة وكان الأولى أن يعزر المرأة للرجل. سأله يوما ضبيع التميمي عن قوله تعالى والذاريات ذروة، قال له شو معنى والذاريات ذروة؟ هي الريح. فلم يعرف فضربه ضربا مبرحا ونفاه وحرم مجالسته، حرم على المسلمين ان يجلسوا. الامر الرابع، ابرز جماعة من المحدثين محكومين باسم مشترك بينهم بغض عليه، كأبي هريرة، عائشة، كعب الأحبار. كعب، ما دام وصلنا لإله، اسمه كعب بن ماتع الحميري من أحبار اليهود، يكنى بأبي إسحاق، أصله من اليمن، أسلم في زمن عمر، قربه عمر وجعله ملازما له حتى دخل معه بيت المقدس. كعب هو الذي أدخل الإسرائيليات في الأحاديث النبوية وأشاعها بين المسلمين، وهو القائل ما من شيء إلا وهو موجود في التوراة. طيب ما هي التوراة اللي وصلت له، اللي كانت عنده وصلت لنا، ما فيها شيء مما هو موجود في شرع. لما دخل كعب مع عمر إلى المسجد الأقصى نحت له أخبار في قضية الصخرة. في قضية الصخرة، وأدنى ما نحت له من أدناها أن الله قال الصخرة عرشي الأدنى، قام صلى هو يوني وراح. في زمن عبد الملك، وهي قصة طويلة إن شاء الله نجيها بالمناسبة نحكيها، ابن الزبير سكر الحجاز على عبد الملك، وكان كل يوم يفوت الحجاز كان يأخذ منه البيعة، فعبد الملك اضطر أن يمنع المسلمين التوجه. طيب قالوا له إذا بتمنع من التوجه نحن ما بدنا نحج، وما نحج، قالوا بتحجوا هون وين؟ حول الصخرة، حول مصلى عمر، وعملوا مسجد الصخرة. هو المسجد الأقصى مش مسجد الصخرة، مسجد الأقصى مسجد آخر بجنوب مسجد الصخرة. لبنى المسجد هو عبد الملك، بس الناس ألعنت بالبناء وأدسته وجعلته معتبر ومشروعا لأصل صلاة عمر بالقرب من الصخرة، وللإسرائيليات اللي أدخلها كعب حول الصخرة وأنها عرش الله الأدنى. أراد عمر أن يخرج إلى العراق، فقال له كعب فيها 9 أعشار السحر من فصقة الجن وبها الداء العضال، مرح. التحق كعب بمعاوية فيما بعد، قال عام أمام معاوية، قال له إن ذا القرنين كان يربط خيله على الثريا، الثريا فوق بالسماء، فتعجب معاوية من ذلك، فقال له كعب قال الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، يعني فسر القرآن عزو. كان كعب إذا أكثر من الإسرائيليات أمام عمر يضربه عمر بالدرة على يديه ويقول دعنا من يهوديتك، انه عارفه كذاب، بس مع ذلك كان سمح له يحدث كيف ما شاء. روى الطبري ان كعبا قال يوما لعمر اوصي فانك ميت في 3 ليالي. ومن هنا بتعرف قصة ابو لؤلؤة ومولاه الهرمزان، مش بعيد كثير عن مسألة اليهود. قال عمر أوصي فإنك ميت في 3 أيام. قال له عمر وما يدريك؟ قال أجده في التوراة. قال عمر في التوراة؟ عمر بن الخطاب بالتوراة؟ قال لا، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنك قد فني أجلك. هذا الخبر بالتوراة. في اليوم التالي تقدم أبو لؤلؤة وكان عبدا للمغيرة بن شعبة في صلاة الصبح، وطعن عمر بخنجر 6 ضربات فاعتل منها ومات. من بك الأثر. الأمر الخامس في هذا كله في بناء المجتمع، في بناء الأمة، فكك التمهيد لاستلام الأمويين بعده، استلام الأمويين بعده الحكمة، مهد لهم في قضية الشورى. وقضية الشورى واضحة ومرة حكيناها بالتفصيل، بالإضافة إلى أنه قد نصب يزيد بن أبي سفيان واليا على الشام. لما مات يزيد نصب أخاه معاوية، معاوية عشان هيك لما جاء ولد سماه يزيد باسم خيه. وكان يستدعي عمر كل الولاة كل عام ويحاسبهم ويقاسمهم أموالهم، إلا معاوية لم يستدعه ولم يحاسبه. كان ينقل إليه طرف معاوية وبثه فيقول دعوه هذا كسر العرب. هذا في زمان عمر حط البذور التفكيك. في عهد عثمان ابتدعت هذه البذور تعطي ثمارها ونتائجها. النتائج أولا تسلط بني أمية على مقاليد الحكم. الخليفة عثمان وزير مين؟ مروان بن الحكم. مروان بن الحكم الحكم هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله، لعنه ولعن من في صوبه. لما أتي إلى النبي بمروان وكان مروان صغيرا، قال النبي الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون، وكان بعده طفل. يسمى مروان بخيط باطل لأنه كان من رؤوس المنافقين. طبعا النبي بعد فتح مكة كان له أحكام صارمة في جماعات، مثلا مثل روع بنته زينب، قال لهم هذا بتلاقوه معلق بأستار الكعبة بتذبحوا دمه، مش يعني مش مسموح لأحد إنه يعطيه أمان أو عهد. من جملة الأحكام الصارمة مثل ما تسهل كمان كان عنده صرامة حكم. قال لهم مروان أبي ما بيسكنوني بالمكة، ما بيقتلهم بس ما بيسكنوني أبدا، ما بيضلوا بمكة، بنيقلوا. نفى مروان إلى الطائف وقال لا يساكنني في أرض أبدا. ما زال مروان مطرودا حتى زمن عثمان. بزمن أبو بكر تدخل الأمويين قال لهم لا، بزمن عمر تدخل الأمويين قال لهم لا، بزمن عثمان عثمان شد. فأتى به إلى المدينة، ولذا كان يسمى بطريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزير مروان عين على الكوفة الوليد بن عقبة، كان عليها سعد بن أبي وقاص، عزله ووضع على الكوفة الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه، كان فاسقا بالنص القرآني مرتين. مرة عندما تنازع مع علي فقال له أنا أبسط، الوليد قال له يا علي أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا، فقال له الأمير عليه السلام اسكت فإنك فاسق، فنزل قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اللهم صل. مرة أخرى عندما بعثه النبي لإتيان صدقات بني المصطلق، كان بينه وبينهم ثرات الجاهلية، ما وصل له، برجع عن الطريق زاعما انهم منعوه الصدقات. اجى النبي بده يجهز جيش وراح يحاربهم، فنزل قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان الوليد يشرب الخمر علانية مش بالسر، وهو الذي صلب الناس سكران. بلما يقرأ الحمد واحد شو أرى بيقرأ علق القلب الربابة بعدما شابت وشابه، وصلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات ثم التفت إليهم وقال هل أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود لا زادك الله، ضربوه بالنعال والحجار حتى دخل القصر، حتى طلع من المسجد ودخل القصر. أتى الشهود إلى المدينة شهدوا أنه كان سكران، وبرزوا له وأبرزوا له خاتمه، وخاتم الولي. لو كان صاحي ما بيعطيهم الخاتم، شلعوا الخاتم من إيده واخذوه على المدينة. وبرزوا له خاتمه فلم يستدعه، فقامت الصحابة فومنهم أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه. لما أتي به وشهد الشهود على شربه لم يأمر عثمان بحده، فقام أمير المؤمنين عليه السلام وحده في مجلس عثمان على رغم أنف عثمان، فعزله من نصب محله. نصب محله أجل السمعين واحد مثله تاني، سعيد بن العاص. وصل على الكوفة قال إنما السواد بستان قريش. طبعا مراغم بقريش أمية مثل هؤلاء المسيحيين، بقولوا لبنان مراغم بلبنان، هن وجبل لبنان لبنانيين، يعني مراغم الموارني. هو بستان قريش يعني بستان بني أمية، السواد يعني العراق كله، يعني الخراج لإلنا ما حدا إله خصة معنا أبدا. كان على البصرة أبو موسى الأشعري، عزله عثمان وعين مكانه عبد الله بن عامر ابن خاله، كان صاحب ترف بذخ تهتك ضجت الناس من أفعاله. أنكر عليه عامر بن عبد الله التميمي الزاهد العابد، وأتى إلى عثمان مستنكرا، فقال له عثمان انظروا إلى هذا، فإن الناس يزعمون أنه قارئ للقرآن، ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات في الأمور الصغيرة، فوالله ما يدري أين الله. فقال له عامر بن عبد الله التميم الزاهد ألا لا أدري أين الله؟ قال عثمان نعم. قال عامر إني لا أدري إن أن الله لبالمرصاد. اللهم صل. هذا عبد الله بن عامر بقي الويلي على البصرة، عشان هيك لما أم المؤمنين بدأت ترفع ضد أمير المؤمنين راحت تتجه للبصرة. ليه؟ لأنه هو أول من أعلن العصيان من الولاة عبد الله بن عامر، أخذ ما في بيت المال وانضم إلى عائشة والزبير وطلحة. عين عثمان كذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عينه على مصر أخاه من الرضاعة. هذا الشخص أباح النبي دمه يوم فتح مكة، هو الذي روع زينب بنت النبي ولو كان معلقا بأستار الكعبة. عين عثمان، أبقى عثمان على الشام معاوية وضم إليها إلى الشام الأردن وفلسطين معاوية. ما أدرك يا معاوية، مرة نحن في المجلس كفر ربان حكينا بالتفصيل عن معاوية. بالواقع بينتج من هذا العمل، هذا العمل متقدم، يعني من أول شيء عمله من ديوان العطاء من الثقيف إلى هذا العمل الأخير، شو بينتج؟ بينتج أمرين. النتيجة الأولى أن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي أصبحوا ملاك وحكام على رقاب المسلمين، وأصبح الإسلام يؤخذ منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم. هذا أمر. الأمر الثاني ظهور طبقة الأغنياء في زمن عثمان، لأنه استمال كبار الصحابة بالمال وأغدق على الأمويين. بيبقى أما ما أغدقه على الأمويين، أعطى أبا سفيان 200,000 من بيت المال، أعطى الحارث بن الحكم سهرة 300,000 درهم، أعطى أخاه من الرضا عبد الله بن صالح جميع ما أفاء الله على المسلمين من فتح أفريقيا، أعطى الحكم بن العاص الملعون على لسان النبي 300,000 درهم، أعطى سعيد بن العاص قبل توليته الكوفة 100,000 درهم، أعطى الوليد بن عقبة وليه، عفوا، وأما الوليد بن عقبة وليه على الكوفة فقد استقرض أموالا طائلة من عبد الله بن مسعود خازن بيت المال. طلب عثمان من ابن مسعود عدم مطالبته بالدين، حينئذ استقال ابن مسعود من منصبه قائلا كنت أظن أني خازن المسلمين، أما إذا كنت خازنا لكم لبني أمية فلا حاجة لي في ذلك. أعطى مروان بن الحكم وزيره 100,000 من بيت المال، منحه 1,050 أوقية من الذهب والفضة، أعطاه فدك الذي أعطيت من قبل الله لسيدة النساء، حتى بكى زيد بن أرقم خازن بيت المال في المدينة، وأتى إلى عثمان وتنازع معه ودفع إليه بيت المال. أما ما استمال به الصحابة الكبار من باب المثال، ثروة الزبير كانت في زمان عثمان 50,000 دينار، 1,000 فرس، 1,000 عبد ضياعا وخططا في البصرة والكوفة ومصر والإسكندرية. غلت الخراء يعني الفيدي، غلت طلحة من العراق كل يوم 1,000 دينار. قديش هي؟ كان على مرابط عبد الرحمن بن عوف 100 فرس وله 1,000 بعير و10,000 شاد، وبلغ ربع الثمن. عنده 4 نسوان بيطلعون الثمن، ربع الثمن مع كل مرة من ماله بعد وفاته بلغ 84,000 لكل مرة. عثمان له يوم قتل عند خازنه 150,000 دينار، 1,000,000 درهم قيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرها 100,000 دينار، وخلف خيلا كثيرا وإبلا. نتيجة تلتي للأفعال الاستخفاف بالشرع، معش للشرع النبوي عظم في نفوس المسلمين، العظم لما يفعله الحاكم. لذا بتلاحظ عثمان رجم امرأة ولدت ل6 أشهر. هلا عاش او ما عاش مسألتين، ما بيعيش ولا ل6 أشهر، بس ولدت ل6 أشهر، اعتبرها زين ورجمها. اعترضه امير المؤمنين لم يستجب، بخلاف عمر فكان يستجيب اذا اعترضوا امير المؤمنين. نهى عن متعة الحج عثمان ففعلها امير المؤمنين، فقال له عثمان: انهى الناس وانت تفعله؟ فقال الامير عليه السلام: ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه واله بقول احد. اللهم صل. صلى في منى 4 ركعات وهو مسافر. صلت عائشة 4 ركعات في السفر مطلقا، مش بس بخصوص منى، بالسفر مطلقا صلت عند 4 ركعات. ايضا ترك قتل عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر لما قتل بيه بسكين ابو لؤلؤة، ابو لؤلؤة كان عبد عند المغيرة بن شعبة، ابو لؤلؤة فرسي، هجموا هني على الفرس في المدينة. عبيد الله بن عمر التقى بفرسي اسمه الهرمزان، قام قتله. امير المؤمنين يقول: هذا بدي انا اقتص منه لانه قتل واحد بريء. كان يطالب بقتله، فترك عثمان قتل عبيد الله بن عمر لانه قتل الهرمزان، ترك ذلك ترضية لآل عمر. كان لا يقبل الامر بالمعروف، اذا واحد بده يمر بالمعروف لعثمان او ينهى عن المنكر ما يقبل. احتج عليه ابن مسعود فضربه حتى كسر ضلعه، احتج عليه عمار ضربه حتى احدث فيه فتقا، مع انه عمار يقول النبي بحقه جلدة ما بين عينيه، عمار ملئ ايمانا الى مشاشه. احتج عليه ابو ذر والنبي قال بحق: ما اقلت الغبراء وما اضلت الخضراء اصدق ذي لهجة من ابي ذر. احتج عليه ابو ذر نفاه الى الشام ثم الى الربذ. لما صلى ابن مسعود على ابي ذر ضربه عثمان، ضرب ابن مسعود 40 صوتا لانه خالف امره، ما ضربه 40 صوتا ومنع عنه العطاء. فيما بعد لما اعتل عثمان ابن مسعود مرض الموت، اجى عثمان لحتى يرضي قبل ما يتوفى، فقال عثمان: ما تشتكي؟ قال ابن مسعود: ذنوبي. قال عثمان: ما تشتهي؟ قال ابن مسعود رحمة الله. قال عثمان: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال ابن مسعود: الطبيب أمرضني، ما أنت المرض. قال عثمان: ألا آمر بعطائك؟ قال ابن مسعود: منعتني وأنا محتاج إليه، وتعطيني وأنا مستغن عنه. فرق الدنيا. قال عثمان: يكون لولدك أو لولدك؟ قال ابن مسعود: رزقهم على الله. قال عثمان: استغفر الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود: أسأل الله أن يأخذ بحقي منك. اللهم صل على محمد. كان يسترد عثمان بالإضافة إلى استخفافه بالشرع كان يستند لفرجيك أنه صار في مسألة استحسانية بالشرع عندهم على قول كعب الأحبار. سأل عثمان يوما المسلمين هل يجوز أن يأخذ الإمام الحاكم هو شيئا من مال المسلمين، فإذا أيسر قضى أن يغدو داين، وإذا تيسرت معه بأضيفة ما بعد. هذا اللي صاحب المال 100,000 درهم وما بعرف شو 100 مليون درهم وغير ذلك محتاج بده يتدين من بيت المال. قال له كعب الأحبار لا بأس بذلك، إيه ما فيش بذلك دين. قال له أبو ذر يا ابن اليهودية تعلمنا ديننا، حتى أنت ما تعلمنا ديننا وأنت جاي من حضائر اليهودية. من هذه النتائج الثلاث تفكك الاستخفاف بالدين، ظهور طبقة الأغنياء، رؤساء النفاق أصبحوا ملاك على رقاب المسلمين وعلى قيادة المسلمين. شو بده يصير؟ تفكك عرى الدين في روابط المجتمع، وشاعت القومية والقبلية في المجتمع، وشاع الغناء والطرب ومجالس الشرب، وشاع البذخ والإسراف والتبذير، وأقبلت الناس على الدنيا، وأصبح المجتمع مجتمعا متكالبا على الدنيا، وانقلب المجتمع من مجتمع ديني في زمن النبي إلى مجتمع دنيوي يتكالب على الدنيا. لذا قامت قيامة الصحابي عليه بالثورة كما هو معروف. بالواقع بالنسبة إلى ثورة عثمان لما قامت، كل المنافقين وكل طبقة الأغنياء وكل من أسسه الحكام من قرى من أصحاب الحل والعقد على رقاب الناس ما طرحوا اسم علي. لطرح اسم علي هو الجمهور العام من المسلمين، لأنه الجمهور العام شاف أنه القصة عم تلعب رأسا على عقب، والظلم أحاط بهم من كل مكان. اجوا من مصر، اجوا من الكوفة، اجوا من البصرة، اجوا من مكة، كل اجتمعوا بالمدينة، قتلوا لعثمان، وكلهم كانوا ينادون بولاية أمير، ببيعة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما بويع أمير المؤمنين هني نفسهم ما قبلوا. طلحة والزبير وعائشة قاموا، الأمويين كلهم قاموا. شو ما في من هذه الأمور، من هذه الشخصيات اللي أشرنا إليها، إما التحقوا بطلحة والزبير فكان معركة الجمل، أو إجوا إلى الشام فكانت معركة صفيت. 5 سنين إلا أشغلوا أمير المؤمنين بحروب داخلية. هذه الحروب الداخلية أنهكت الأمة الإسلامية. قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتحق بالرفيق الأعلى وبأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسن لما حاول أنه يجهز الجيش ويتوجه فيه إلى الشام، الجيش خانه، مقدمته خانة 12,000 جندي. معاوية اشترى كل رؤساء القبائل واستطاع أن يتلاعب بالكوفي وبجيش الكوفي كما شاء. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تحذر من أن يقابل معاوية بهكذا جيش مفكك حتى لا يقع أسيرا تحت قبضة معاوية، ويقوم معاوية ويمن عليه بالفك بالحرية ويجعلها في قبال منة النبي على الأمويين لما من عليهم بعدم الأسر بعد فتح مكة قائلا لهم اذهبوا أنتم الطلقاء. صالح كلمة الصلح غلط. هلا تيجي بتفتش أنت بالنصوص الواردة عندنا، شو بدك النصوص الواردة عند السنة؟ ترك الأمر، كل ما يوجد عندنا ترك الأمر. ترك الأمر مش اعتراف من الإمام الحسن بشرعية معاوية، ترك الأمر لعدم القدرة، ترك الأمر. استلم معاوية. لما استلم معاوية شوف كيف، مش بس انه والله
انه تدهورت الامور، لا، حول الامور. وطبعا معاوية استلم السبب البعيد السقيفي من احد الاسباب توليته على الشام في زمان عمر، وما فعله عمر وما فعله عثمان، واجا معاوية يكمل المشروع، مشروع يجعل المجتمع قبلي ويجعل الأمة أموية، ويجعل الدين تابع للحاكم، ويجعل الإمام خلافي بإطار أموي. ابتدع معاوية الحرمان الاقتصادي، منع العطاء عن أهل المدينة كلهم. اثنين، حبس العطاء عن أهل الكوفة، زيادة الأعطيات لأهل الشام 10 دراهم 10 دنانير لكل رجل، إحياء النزعة القبلية، قرب إليه مضر العراق ضد اليمانيين في العراق الذي كانوا مع أمير المؤمنين، وقرب إليه يمانيي الشام مثل عك والسكون وغسان ضد مضر الشام. الأمر الثالث، التفريق بين العرب والموالي، وهو القائل إني أرى أن أقتل شطرا منهم من فارس وأبقي شطرا لعمارة الطريق وإقامة السوق. الأمر الثالث، البطش والفتك مما يعرضيك، وهو القائل نحن الزمان من رفعناه ارتفع ومن وضعناه اتضع. هو الذي قتل الحسن عليه السلام، قتل الأشتر، محمد بن أبي بكر، عمرو بن الحمق، حجر بن عدي، هو من الكبار. شو بدك به؟ انه قضى على اغلب العلويين الشيعة. الامر الرابع، الخداع والمكر، دس السم الى الحسن عليه السلام على يد زوجته، ثم الى الاشتر وقال ان لله جنودا من عسل، عملية رفع مكيدة رفع المصاحف في صفين. الامر الخامس، استخفيفه باحكام الشهر، مثل الحاق زياد بن ابيه بابي سفيان، استعمال أواني الذهب والفضة جهارا أمام المسلمين، أباح الربا، تطيب في الإحرام، عطل الحدود، حتى أنه أتي إليه بشارب خمر فقال له معاوية لما شربتها؟ فقال حلت يوم قتل عثمان فعفى عنه. قال له روح، شوف ضرب له على الوطن القبلي عنده. هو القائل بعدما دخل الكوفة، كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي هاتين. ايضا حقده على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحقد ما خلاه في الصدر، اشتغل على اساس ان يمحي ذكر النبي. فقد سمع المؤذن يؤذن ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فقال معاوية لله أبوك يا ابن أبي كبشة، لقد كنت عالي الهمة، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين. اللهم صل. أتى المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رأس النفاق عنده، أتى إليه يوما، أتى من عنده يوما مغتما، فقال له للمغيرة ابنه مطرف ما بالك؟ قال طلبت من معاوية أن يغير سياسته مع بني هاشم، فقال إن أخ هاشم يصرخ به في كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، فأي عمل يبقى بعد هذا؟ لا أم لك إلا دفنا دفنا. طلب منه بعدما استتم له الأمر أن يرجع إلى المدينة، وكل الولاة مركزهم المدينة، أن يرجع إلى المدينة لأنها دار الهجرة، فيها قبر النبي مركز الخلافة. قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا أنا بطلع المدينة وجاور النبي وقعد بمركز الهجرة، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. السابع، التضليل الديني، تضليل بالعقائد بالمفاهيم بالأحكام بكل شيء، تضليل الديني على يد القصاص مثل تميم الداري، وهب بن منبه، عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وضعوا الأحاديث في أكثر من مجال، من جملة المجالات فكرة الإرجاء، بس فكرة الإرجاء. هلا السنة بعد اللي حد اللي متفهم فيها شوي، وهي انه يكفي المسلم الشهادتان وامره مرجو الى الله مهما فعل. شو ما بيعمل ما دام بيتشهد الشهادتين فامره مرجو الى الله. وانا السبع الموبقات وانا السبع الكبائر وان كله هذا ما له قصه. وضعوا الاحاديث في وجوب اطاعه السلطان، ولحد هلا بعد حتى الشيعية متاثر فيها. بتلاقي حتى في بعض كتب الشيعة السلطان ظل الله في الارض، بتلاقيها عند السنة مليئة. مهما كان السلطان هو ظل الله في الأرض، يعني فبركات أموية. هو القائل الأرض لله، هو اللي ابتدأ بوضع الأحاديث في فضائل الصحابي أبي بكر عمر وعثمان، بل ونفس معاوية سيادة المحترم ابن زنا. فضائل الصحابي من باب المثال، مش عارفين نحكي كل شيء. مثلا في زمانه وضعت السكينة تنطق على لسان عمر وأسنة النبي، إن عمر تحدثه الملائكة وأسجدت للنبي، إن الملائكة لا تستحي من عثمان وأسجدت للنبي. في فضائل حضرته معاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي، أحلم أين حلم أنت قتلت الإمام الحسن، وأجودها أين الجود وأنت منعت العطاء عن أهل المدينة. خبرتني معاوية بن أبي سفيان صاحب سري، مع أنه ورد في الخبر إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه فاقتلوه، كيف قلبه؟ إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه فإنه أمين هذه الأمة. هو اللي وضع قصة إنه هو من كتاب الوحي، ووضع الأحاديث في كره أهل البيت. طلب من صبر بن جندب أن يخطب في أهل الشام ويقول بس الحكاية أن قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إنه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب، ففعل سمرة فأعطاه 400,000. قدم أبو هريرة مع معاوية إلى العراق، فجاء إلى المسجد وقال يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل نبي حرم، وحرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شوف الخبيث عليه لعائن ربي بيقول وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها. تعرف شو عمل له معاوية؟ دفع له جزاء لما صنع ولاية المدينة، ولاع المدينة كلها. الثامن المنع من نشر فضائل أهل البيت، الطلب من الولاة المنع من عطاء أي شيعي، أن يقتل من كان شيعيا، أن يقتل من يظن أنه شيعي، أن يقتل من يتهم أنه شيعي. مش إنك تعتقد أو الظن، اللي بتتهمه توالي اقتله. هدم دورهم ترويع نسائي. أمر التاسع اللعن، جعل اللعن سني، جعلها أمر مشروع. جعل لعن أمير المؤمنين جزءا من خطبة الجمعة وأمر بها الولاة حتى يلزم بها المسلمين. الأمر العاشر جعل الخلافة ملكا يتوارث، فجعل ولاية العهد لابن يزيد. قلب هالبذور اللي كان تمت بزمان عمر وأعطت شيء من الثمار في زمان عثمان، وكمل المشروع الأموي معاوية. هذه الأمور العشرة قلبت الأمة من أمة عقائدية إلى أمة قبلية يقودها حاكم تابع لهواه وشهواته، يقودها بالسيف والمال والدين المزيف والعصبية. لذا قال أمير المؤمنين عليه السلام في كنز العمال عن كتب السنة الجزء الرابع صفحة 480 لكل شيء آفة، وآفة الدين بنو أمية. بالواقع فهذه الأمة التي تزيف دينها وانطفأ عقلها، طاعة طمعا بالمال، ومات ضميرها خوفا من السيف، فلا يؤثر فيها كلمة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل يقبل إذا تمت الولاية وترك ليزيد أن يحكم، لتحولت الأمة إلى أمة أموية بالفعل. فلا بد من عمل يهز الأمة ويرجع الإسلام إليها بتفكيك كل المفاهيم الخاطئة في أذهانها، وبالفصخ بين الملك القائم وما بني عليه والدين الذي أتى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من عمل يخرج الخلافة ويرجعها إلى الإمامة، يبطل زيفها الأموي ويرجعها إلى إطارها العلوي. لا بد من عمل يكون قربانا به تحيا الأمة، وبإحيائها يحيى الدين. قربان ليس لجيل، ليس لعصر، هو لكل الأجيال ما دام الدين قائما، لأنه هو السبب في إحيائه بعدما أماتته العصبة الأموية، وهو أيضا منارا لهذا الدين إلى يوم القيامة، كما أن حلال وحرام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باقيين إلى يوم القيامة. لذلك قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. بهذه المقدمة نستطيع أن ندخل لمعرفة حقيقة ما هو الفتح وما ترتب بعد الفتح من عمل شيعي، من عمل أئمة، من عمل الولاة، عمل الأمويين. هذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. ندعو الله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.